بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. قال الطبري: وحدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر عن أبيه قال حدثنا أبو تيمية أنه سمع كعبا يقول: ثلاث من عمل بواحد منهن دخل الجنة: رجل شهد باسا من باس المسلمين فصبر حتى قتل أو فتح الله على المسلمين، ورجل قعد في حلقة فقرأ عليهم القرآن فحمدوا ربهم ثم دعوا ربهم عز وجل على أثر ذلك، فيقول الله الملائكة: على ما اجتمع هؤلاء وهو أعلم، ولكن يريد أن يكونوا شهداء، فيقولون: أي رب أنت أعلم، فيقول: إني أعلم ولكن بغوني بعلمكم، فيقولون: يسألونك أن تدخلهم الجنة وتزحزحهم عن النار، فيقول: أشهدكم أني قد أوجبت لهم الجنة وزحزحتهم عن النار. ورجل قام من دفئه من فراشه ولعله أن يكون قد قام من عند امراته في ليلة قرة، فإن كان جنبا اغتسل، وإن لم يكن جنبا توضأ وأحسن وضوءه، فقام فقرأ ودعا رب عز وجل، فيقول الله عز وجل للملائكة: ما أقام عبدي من دفئه وفراشه، فيقولون: أي رب خوفته عذابك ورغبته في رحمتك، وهو يستجير من عذابك ويرجو رحمتك، ويقول: أشهدكم أني قد أجرته مما يخاف وأوجبت له ما يرجو. وروى الدارمي عن وهب الدماري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين. قال: وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وروى الدارمي عن وهب الدماري قال: من أتاه الله القرآن فقام به آناء الليل وآناء النهار وعمل بما فيه ومات على الطاعة، بعثه الله يوم القيامة مع السفرة الكرام والإحكام. قال سعد: السفرة الملائكة والإحكام الأنبياء. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمائة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المنقطرين. بضم الميم وفتح الطاء. إذا سمعت ذلك فعليك يا أخي بالاجتهاد في هذا الشهر العظيم بتلاوة القرآن العظيم، وقد كان السلف الصالح يعمرون أوقات فيه بالتلاوة، وكان إمام دار الهجرة مالك بن أنس رضي الله عنه إذا دخل رمضان ترك كل شيء وأقبل على قراءة القرآن في المصحف، وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقرأ في رمضان 60 ختمة بغير صلاة ونحوه، عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه وغيرهم من خيار الأمة المحمدية وأفاضلها. فباب فضل القرآن واسع جدا، والأخبار فيه كثيرة، وألف فيها العلماء كتبا كثيرة. ذكر الإمام أبو عبد الله القرطبي في مقدمة تفسيره منه نكتا بديعة، وألف فيه جزءا مستقلا سماه التذكار في أفضل الأذكار، فارجع إليه أن أردت المزيد. والله الموفق والمبدي والمعيد، وفقنا الله لما يحبه ويرضاه.
الحمد لله على توالي إنعامه وتواصل إكرامه، لا إله إلا هو أرسل إلينا خير أنامه عبده المصطفى محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وأنزل عليه سبحانه وتعالى قرآنه وكلامه، وجعله ختم الأنبياء والمرسلين، وجعل الكتاب الذي أنزل عليه مهيمنا على جميع الكتب المنزلة من لديه، اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على هذا العبد الأصفى المصطفى سيدنا محمد وآله وصحبه أهل الصدق والوفاء، وعلى من والاهم وأحبهم واتبعهم واقتفى، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادة الحنفاء، وآلهم وأصحابهم الشرفاء، وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم يا عالم السر وأخفى، وارحمنا بهم واغفر لنا واعف عنا يا خير من عفا. وبعد، فيذكر الشيخ بفضل تلاوة القرآن ويحث أن يكون للمؤمن خصوصا في شهر رمضان نصيبا وافرا وحظا حسنا تاما كاملا من القرآن، من تدبر القرآن، من ترتيل القرآن، من تأمل معاني القرآن، من تلاوة القرآن فرادى وجماعات في الصلوات وخارج الصلوات، فإنه الشهر الذي أنزل فيه القرآن، والشهر الذي تنفتح فيه للمقبلين معاني القرآن. ربطنا الله وإياكم بالقرآن واجعلنا عنده من أهله الذين هم أهل الله وخاصته. وأورد عن الإمام الطبري عن كعب الأحبار أنه يقول: ثلاث من عمل بواحدة منهن دخل الجنة، رجل شهد بأسا من بأس المسلمين، شدة من شدائدهم، حربا من حروبهم مع الكفار والفجار المعتدين على الدين، فصبر حتى قتل أو فتح الله على المسلمين، فبصبره وصدقه في هذا الموقف يهيأ لدخول الجنة. ورجل قعد في حلقة فقرأ عليهم القرآن فحمدوا ربهم، يعني عند ختم القرآن، ثم دعوا ربهم على إثر ذلك، فيقول الله لك: على ما اجتمع هؤلاء؟ هو أعلم لكن يريد أن يكونوا شهداء. يقولون: أي ربي أنت أعلم. يقول: أنا أعلم، ولكن أنبئوني بعلمكم. يقولون: يسألونك أن تدخلهم الجنة وتزحزحهم عن النار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. فيقول: أشهدكم أني قد أوجبت لهم الجنة وزحزحتهم عن النار. ورجل قام في الليل من دفء وفراشه في ليلة قرة، أي شديدة البرد، الحر والقر، القر البرد مقابل الحر، في ليلة قرة شديدة البرد، بعد أن يتطهر يدعو الله تعالى ويقول الله للملائكة: ما أقام عبدي من دفء وفراشه؟ الناس في وقت برد متدفين متغطين، وصلحوا لهم دفايات بعضهم بالكهرباء وغيرها، وهذا قام إلى الماء ويتوضأ ويقوم يناجي وترك الأغطية وترك الدفء وترك، لماذا قام؟ يقولون: يا ربي، خوفته عذابك ورغبته في رحمتك وهو يستجير من عذابك ويرجو رحمتك. يقول: أشهدكم أني قد أجرته مما يخاف وأوجبت له ما يرجو. وهكذا مظاهر الصدق مع الله تعالى في إيثار وترك ما تميل إليه النفس من الكسل والنوم والراحة وما إلى ذلك مما تميل إليه تركه من أجل الله، والقيام بالجد في طاعة، علامة الصدق مع الله، ويخبأ الله لأهله خبأ عظيما مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وأما المسترسل مع نفسه فإنها أمارة بالسوء، كما قال تبارك وتعالى: إن النفس لأمارة بالسوء. يقول فيما روى الدارمي عن وهب الذماري عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرب تبارك وتعالى: من شغله القرآن وذكري شغله، استغرق وجهته وفكرته وشعوره، ما عند بقي له شعور بشيء ولا التفات، شغله القرآن وذكري عن مسألتي، الطلبات التي يطلبها العباد مني ويرتجونها من رحمتي، فاشتغل هو بالتلاوة وبالذكر فاستغرق في ذلك، قل أعطيته أفضل ما أعطى السائلين، فقد أكرمته بالشغل بي عبر كتابي وذكري، أفأضيع من اشتغل بي وأقدم من طلب حاجة ومن سأل سؤالا ممن لم يبلغ هذه الرتبة في الشغل بي؟ سأعطي الذي اشتغل بي وشغله ذكري وقرآني أفضل ما أعطي السائلين، أعظم ما أعطي جميع الداعين وجميع الطالبين وجميع السائلين، أعطي هذا الذي اشتغل بذكري. بل قال بعض أهل المعرفة: أي فقد أعطيت أفضل ما أعطي السائلين، فإنهم مهما سألوا رأيتم أن ينتهوا إلى أن إلى هذه الرتبة وهذه الحالة في أسئلتهم، وأنا قد أعطيت أفضل شيء وهو شغله بي جل جلاله وتعالى في علاه. فما أكرم العبد حين يكون شغله رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. في قريبا من هذا اللفظ جاء في سنن الترمذي، وهذه في رواية الدارمي: من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. قال أهل العلم: والمراد بهذا الشغل ما أشرنا إليه من الاستغراق، فلا يترك العبد الدعاء والتضرع تحججا بالقيام بالتلاوة أو الذكر إلا أن يستغرق، فإذا استغرق في ذلك وصار مملوءا لا فراغ عنده ولا التفات لشيء، فحسبه ذلك وسيعطيه الله أفضل ما يعطي السائلين. وأما ما دام لم يبلغ هذه الدرجة فلا ينقطع عمدا عن الدعاء بسبب الذكر ولا بسبب القرآن ولا غيره، فإن القرآن يأمره بالدعاء، وإن المذكور جل جلاله يحب الملحين في الدعاء. ولكن من انتهى إلى رتبة الشغل الكلي بالإلهي بواسطة القرآن والدعاء فلا شيء عليه، ولا ينقص شيء مما يكون للداعين ويكون للطالبين ويكون للسائلين ويكون للراجين، لأنه انتهى إلى هذه الحالة الشريفة فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى، فحسبه هذه الرتبة المنيفة، ولن ينقص عليه شيء مما يسأل السائلون ويتضرع المتضرعون لقوة شغل قلبه بالله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا في شفاعة القرآن الأهل يقول: أي ربي منعته النوم بالليل، أبعدت عن طيب الرقاد والمنام واستحلى يقوم على الأقدام بين يديك يتلوني، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. يقول الصوم: منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، فيشفعان فيه. وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. لا إله إلا الله، لا نسبة، لا نسبة بين الخالق، هيهات ما المخلوق مثل الخالق. فكذلك مهما كان كلام الناس فلا نسبة بينه وبين كلام الله جل جلاله، فهو أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله. فإذا أنت الآن تستقبل ليلة النصف من رمضان، انظر حالك كم معك من القرآن، ختمت ختمات أو واحدة أو أنت في نصف واحد، فإن كنت في أقل من ذلك فلا أقل من ذلك إلا الكسل والغفلة، لا أقل من ذلك إلا الإضاعة والتسييب، لا أقل من ذلك إلا عدم المبالاة وعدم الإقبال، لا أقل من ذلك إلا الإعراض والإدبار، فلا أقل من أن تكون خدت نصيبك من هذا القرآن حتى تختم القرآن في الشهر مرة أو ثنتين أو ثلاثا أو شيئا من ذلك. وانظر إلى ما كان عليه خيار الأمة، وأشار إليك الشيخ إلى بعضهم بعد أن ذكر لنا أيضا رواية الدارمي عن وهب الدماري: من آتاه الله القرآن فقام به آناء الليل، يعني ساعات الليل، وآناء النهار ساعات النهار، وعمل بما فيه، وعمل بما فيه، هذا شأن أهل القرآن، وعمل بما فيه ومات على الطاعة، بعثه الله يوم القيامة مع السفرة الكرام والأحكام. من السفرة؟ الملائكة والأحكام، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وفي مسند أبي داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام يعني في الليلة بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، قرأ عشر آيات في القيام في الليل خرج من دائرة الغافلين، دخل إلى مرتبة الذاكرين ولو في أدنى درجة بقراءة العشر الآيات. لكن يقول: ومن قام بمئة آية، قام من الليل وقرأ مئة آية كتب من القانتين، أهل القنوت وأهل الإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. لكن من قام بألف آية في الليل كتب من المقنطرين الذين لهم القناطير المقطرة من الثواب والعطاء الجزيل والأجر الغير محدود، قناطير مقنطرة. يقول كتب من المقنطرين إذا كان قام بألف آية. قال أهل العلم: ومن سورة الملك تبارك إلى آخر القرآن ألف آية. من قام بألف آية كتب من المقنطرين، أهل القناطير المقنطرة، ما هم من الذهب والفضة، من الأجور والثواب والحسنات والدرجات في الجنة. من يقوم في الليلة بألف آية. وفي بعض الآثار أنه إذا كان أول الليل نادى مناد من الملائكة ليقوم العابدون، فإذا كان نصف الليل نادى المنادي ليقوم القانتون، فإذا كان آخر الليل نادى المنادي ليقوم المستغفرون، فإذا طلع الفجر نادى المنادي ليقوم الغافلون وعليهم أوزارهم. يعني ما تسببوا في تكفير الأوزار ولا في نفي السيئات عنهم، ما لا قاموا أول الليل ولا وسطه ولا آخره، ليقوم الغافلون وعليهم أوزارهم. أما هؤلاء فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام يعني في الليل وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبق هارب من الذنوب إليه هارب، فلا يزالون في الاستغفار آخر الليل حتى يكف كف النهار الفجر ذيول الغياه، يطوي ذيول الظلمة حق الليل، يطلع الفجر وهم في الاستغفار حتى يكف كف النهار ذيول، فيعودون بعد هذه الليلة وطلوع الفجر وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب، ولم يعد أحد من القوم وهو ما عاد يطلع الفجر لو قد صلحوا شؤونهم شأنهم وحالهم وقد رتبوا أمورهم وأصلحوا بينهم وبين إلههم مولاهم وقد انتهوا من قضاء حاجاتهم وغيره، هذا في غفلة وفي نوم ولا يدري. لا إله إلا الله. يقول: فعليك بالاجتهاد في هذا الشهر العظيم بتلاوة القرآن العظيم. كان السلف يعملون أوقاتهم فيه بالتلاوة. قال الإمام مالك إمام دار الهجرة: إذا دخل رمضان ترك كل شيء وأقبل على قراءة القرآن في المصحف. الإمام الشافعي يقرأ في رمضان 60 ختمة، ختمة في الليل ختمة في النهار، ختمة في الليل ختمة في النهار، 30 يوم 60 ختمة. في غير يعني غير الذي يقرأه في الصلوات، هذا الذي يقرأه خارج الصلاة، ختمة بالليل ختمة بالنهار، لو قراءة أخرى في الصلاة إذا صلى الوتر إذا صلى التراويح له قراءة، لكن إذا أو في صلاة الضحى أو في الرواتب له قراءة ما يحسبها من هذا، هذا ختمة خاصة من غير الصلاة في النهار وختمة خاصة من غير الصلاة في الليل. محمد بن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى تعلم أن الأئمة ما كانوا أئمة إلا لصلتهم بنور القرآن وسر القرآن عليهم رضوان الله، كانوا عباد وكانوا زهاد، ما هم هو مجمعين معلومات بس، ما هم كمبيوتراتهم ولا هم مثل حمار يحمل أسفار، بل أرباب أبكار وادكار واعتبار وأنوار وأسرار وصلاب بالغفار ورابطة بالمختار وذوق للمعاني، هم هكذا كان الأئمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. يقول: وعن الإمام أبي حنيفة نحو ذلك في قراءة القرآن في كل يوم خصوصا في رمضان. فهؤلاء سادة الأمة من خيار تابع التابعين عليهم رضوان الله تعالى، وقال ألف العلماء في فضل القرآن كتب كثيرة، ومنه في مقدمة التفسير القرطبي، ومنه كتاب مستقل سمى التذكار في أفضل الأذكار هو القرآن الكريم. الله يربطنا بالقرآن ويوفر حظنا منه في هذا الشهر الكريم المبارك.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجوده بالخير من الريح المرسلة. متفق عليه. عموم نفع جوده صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره الريح المرسلة المطلقة، والتعبير بها للإرشاد إلى دوام حبوبها بالرحمة وإلى عموم النفع بجوده، كما تعم الريح المرسلة جميع ما تهب عليه، يعني أنه صلى الله عليه وسلم في الإسراع بالجود أسرع من الريح، وفي تقديم معمول أجود على المفضل عليه نكتة لطيفة، وهي أنه لو أخره لظن تعلقه بالمرسلة. قال الحافظ: ووقع عند أحمد في آخر الحديث: لا يسأل شيئا إلا أعطاه. قلت: وفي الهمذية عن وصف يده الكريمة السنية من الخفيف تتقي بأسها الملوك وتحظى بالغناء من نوالها الفقراء،
صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر. الريح المرسلة المطلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. وكان جوده صلى الله عليه وسلم بجميع أنواع الجود في بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى، وفي إظهار دينه وهداية عباده، وإيصال النفع إليهم بكل طريق، من إطعام جائعهم وواعظ جاهلهم وقضاء حوائجهم وتحمل أثقالهم. ولم يزل صلى الله عليه وسلم على هذه الخصال الحميدة منذ نشأ، ولهذا قالت له سيدتنا خديجة رضي الله عنها في أول مبعثه: والله لا يخزيك،
والله
لا يخزيك أبدا،
يخزيك الله،
والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقرئ الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة وتضاعفت أضعافا كثيرة. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجعهم وأجود الناس. وفي صحيح مسلم عنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام شيئا إلا أعطاه. قال: فجاء رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. قال أنس: إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا، فما يمسي حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها. ومن جوده صلى الله عليه وسلم أنه لما انتصر على هوازن وسبى نساءهم وأبناءهم وغنم أموالهم، أمر بجمع تلك الغنائم فجمعت في حضائر بالجعرانة، فقسم الأموال وكانت 24,000 من الإبل، وأكثر من 40,000 من الغنم، و4,000 أوقية من الفضة. فأعطى صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم أول الناس، فأعطى أبا سفيان 40 أوقية و100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية واديا مملوءا إبلا ونعما. فقال صفوان: أشهد ما طابت بهذا إلا نفس نبي. وحتى قال صفوان: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وأنه أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى أنه لأحب الناس إلي. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أن الأعراب تعلقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من حنين، يسألونهم أن يقسم بينهم، فقال: لو كان لي عدد هذه العظات نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا. وفيه عن جابر: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقال لا، وإنه قال لجابر لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. وقال بيديه جميعا. وفيه من حديث سهل بن سعد أن شملة أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فلبسها وهو محتاج إليها، فسأله إياها رجل فأعطاه فلامه الناس وقالوا كان محتاجا إليها وقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال إنما سألتها لتكون فقال إنما سألتها لتكون كفني فكانت كفنه
صلى الله عليه وسلم محمد وآله. وفي السخاء كأنه البحر زخار يعطي معينا وألوفا من حضر، ومصطفى لنفسه وللدخار إلا يسيرا وهو ذو العيال صلى الله عليه وسلم. فهكذا يقول على يده الكريمة البوصيري في الأمزية: تتقي باسها الملوك وتحظى بالغنى من نوالها الفقراء صلوات ربي وسلامه عليه. قال: وكان جوده بجميع أنواع الجود في بذل العلم والمال وبذل نفسه لله تعالى في إظهار دينه، هداية عباده، إيصال النفع إليهم بكل طريق، وطعام جائعهم، وعظ جاهلهم، قضاء حوائجهم، تحمل أثقالهم. ولم يزل على الخصال الحميدة بحر الكرم ومعدن الجود صلوات ربي وسلامه عليه. تقول السيدة خديجة: إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. وما ازدادت هذه الصفات بعد البعثة إلا قوة وسعة في صلى الله عليه وسلم. فكما قال أنس: كان رسول الله أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس صلوات ربي وسلامه عليه. ويقول: ما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. جاء رجل أعطاه غنم بين جبلين ملان وادي، رجع إلى قوم: يا قوم أسلموه فإن محمدا يعزي أعطى من لا يخشى الفاقة. قال: هذا ما يخاف الفقر أبدا ولا يخاف الفاقة، هذا إنسان يعطي عطاء كبير صلى الله عليه وسلم. ومسكين واستجلب قلوبها أو لا بهذا اللعاعة كما وصفها من الدنيا لينتقلوا إلى حال عظيم وإلى شان أكبر من الدنيا وما فيها. فسخرها لتكون مجلبة للخيور وإلى ما هو أعظم وأجل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا بعد هوازن وجمع الغنم منها حدود 40,000 وزيادة أخذها من الأغنام، ومن البقر من الإبل أمر بجمع الغنائم وقسمها 24,000 من الإبل، أكثر من 40,000 من الغنم، 4,000 وقية من الفضة، فأعطى المؤلف قلوبه. فمنهم أبو سفيان أعطى 40 وقية ومئة من الإبل، صفوان بن أمية وادي مملوء إبل ونعم، قال خذه. والأشهد ما طابت بهذا إلى نفس نبي، يقول صفوان عاده مؤلف وكان هو يقول: أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني وأنه أبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى أنه لا أحب الناس إلي. انتقل إلى الإيمان وإلى معرفة الحقيقة. وهكذا كما سمعته قول سيدنا أنس عليه رضوان الله تعالى، وجاء في صحيح مسلم يقول سيدنا أنس: إن كان الرجل لا يسلم ما يريد إلا الدنيا، قال: فما يمسي يوم إسلامه حتى يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها، يتحرر من هذا الرق ومن هذه القاذورات والأوساخ، يرتقي هذا المرتقى بسبب النبي صلى الله عليه وسلم وصدقه ورحمته ورافته، فينتقلون إلى الإيمان واليقين بواسطته عليه الصلاة والسلام. وهكذا ما برح يعطي ويعطي حتى قال بعض شباب الأنصار وقد تعجبوا في هذه الغنائم كلها تروح للمؤلفة أكثرها ولناس عادهم بيسلمون وأسلموا قريب، يقولون: أدركت رسول الله رقة بقوم يعطيهم هذه الغنائم والأموال وإن سيوفنا تقطر من دمائهم، عاد نحن نتقاتل نحن وياهم الآن قريب، وذللناهم وخضعناهم وشل الأموال وأعطاهم إياه. وبلغ الخبر له صلى الله عليه وسلم، أمر بجمع الأنصار في خيمة من لا يحضر إلا أنصاري، وخرج معه العباس عمه معه سيدنا أبو بكر من المهاجرين، بقيوا كلهم الأنصار، وقفهم يا معشر الأنصار ما مقالة بلغتني عنكم، تكرر عليهم الكلام، فقال كبارهم رسول الله، أما كبارنا عقلاءنا لم يقولوا شيء، وأما بعض سفهائنا وشبابنا قالوا الذي بلغك. قال يا معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله به، ألم آتكم متفرقين فجمعكم الله به، قالوا بلى المن لله ورسوله، أحزنتم على لعاعة من الدنيا تألفت بها قلوب أقوام وتركتكم لما أعلم من إيمانكم وصدقكم، أما ترضون يا معشر الأنصار أن ينصرف الناس بالشاء والبعير إلى رحالهم وتنقلبون أنتم برسول الله إلى رحالكم تحوزونه إليكم، فوالله لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. معشر الأنصار المحيا محياكم والممات مماتكم، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ضجوا بالبكاء حتى خضلت لحاهم من دموعهم، رضينا برسول الله قسما المن لله ورسوله. كان يقول لهم في بداية الكلام أما شئتم لو لقلتم ولا صدقتم وصدقتم، ماذا؟ قال قولوا وجدناك وحيدا فأويناك، وجدناك طريدا فنصرناك، قالوا المن لله ورسوله، ما لنا من في هذا ولا لنا الفضل، الفضل لله ولرسوله الذي شرفنا بهذا. فكلموا قال اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار، ضجوا ببكائهم وانتهت المسألة، وأكمل بذلك إعدادهم وتربيتهم صلى الله عليه وسلم للمراتب التي تهيأوا لها على يده عليه الصلاة والسلام. ثم قال لهم في بعض كلامه معشر الأنصار إنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تروني على الحوض فإني فرطكم على الحوض، جاء فقال وإني منتظركم عليه، أنا منتظركم هناك، فلا وفوا عليهم الرضوان. ومن بعد صلى الله عليه وسلم لم تصل الإمارات إلى الأنصار في مطرف الأقطار، ولم يتولها منهم أحد، وما تحركت لهم شعرة، وثبتوا وقاموا في أيام الخلفاء الراشدين وغيرهم مناصرين مجاهدين حتى وفوا بالعهد، فهنيئا لهم بالحوض، بل هنيئا لهم بصاحب الحوض، واحتلوا بذلك منزلة. آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار، لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق، من يحبهم يحبه الله من يبغضهم يبغضه الله عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فهنيئا لهم، بذلوا اليسير الحقير، وماذا حصلوا وماذا أدركوا؟ شرف وعز الدنيا والآخرة عليهم رضوان ربي، فسبحان الذي هياهم لهذه العطية الكبيرة والمرتبة الشريفة المنيفة العظيمة. وهكذا يقول تعلقوا به الأعراب مرجعوا من حنين يسألون يقسم بينهم، فيمشي حتى لما ضايقوه في المشي مر بجنب الشجرة وامسكت تعلق رداءه بالشجرة، قال ناولوني ردائي أيها الناس، ولو كان لي عدد هذه العباة نعما لقسمته بينكم، وكان عدد هذه الأشجار من معي ما بقسمها كلها ما بخلي شيء، لقسمته بينكم، ثم لا تجدوني بخيلا ولا كذوبا ولا جبانا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا يقول لسيدنا جابر لو جاءنا مال البحرين لقد أعطيتك، هكذا وهكذا وهكذا. فتوفي صلى الله عليه وسلم قبل أن يجي مال البحرين، فجاء مال البحرين، قال سيدنا أبو بكر الصديق من كان له عده من رسول الله فليأتني، من معه وعد عندنا، ومنهم سيدنا جابر، قالوا له هذا جابر النبي، قال له لو جاء ما أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، دخل يده في النور خرج هكذا، قال كم جاء؟ طلع قال له طلع 500، قال خذ لك 500 و500 فوق، هكذا وهكذا وهكذا شلها. هذا صلى الله عليه وسلم ووفاء الصديق بعد، يقول من كان له عدا عند رسول الله يجي، فأعطاهم ما وعدهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ونعم الخليفة كان. ويقول في حديث سالم سعد أن شملة أهديت هو وملحفة في اسمه في تفض البخاري جاءت في تصرف البخاري فلبسها وكان ثيابه التي عليه قبلها بدأت تبلأ وتتأثر فلما لبسها لقيه بعض الصحابة يقول اعطني يا رسول الله المرحبا دخل رد ثيابه السابقة وأعطاه هذه الملحفة فلامه الناس قالوا له تعرف رسول الله محتاج إليها وتعلمت أنه ما يرد سائل تسأله قال إنما سألتها لتكون كفني أنا سألتها بغيت تتكفن تكون كفن لي ولماذا لتكون كفني يمكن الصحابة هؤلاء صوفية أي دور بركة بغى كفن من اللي بشي لبس النبي وهو بغاه هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم قال لي تكون كفني وكان ذلك مبرر له عند الصحاب قال قصدك البركة وبغيتها كفن عند الموت خلاص سكتوا قال فكانت كفنة احتفظ بها حتى كفن فيها وهكذا قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولما ورد مال من البحرين على النبي صلى الله عليه وسلم جاء العباس فقال أنا فديت يوم بدر نفسي وابني أخوي عقيلا ونوفلا فعطاه من المال شيئا كثيرا حتى أراد أن يقوم به فلم يستطع واستحمل النبي صلى الله عليه وسلم فلم يفعل فجعل العباس يهيل عن ثوبه من المال حتى استطاع حمله ذلك مع قوة العباس المعروفة وأشار العلامة البدوي في مغازيه إلى هذا وإلى بعض ما وقع في حنين من جوده صلى الله عليه وسلم بقوله من الرجز أعطى عطايا من الرجز
رجز
من الرجز أعطى عطايا
شهدت بالكرم
يومئذ له ولم تجمجمي وكيف لا ومستمد سيفه من سيف ربي ذي عناية به أعطى عطايا أخجلت
ذا الحديم
إذ ملأت رحب الفضاء من النعم من النعم زهاء ألفي
ناقة
منها وما ملأ بين جبلين غنما لرجل وبلها ما لحلقه منها ومن رقيقه ودرقه منها أفاد العم ما ناء به فهال منه عمه من ثوبه وكانت مآثر جوده مما لا يمكن أن يأتي على عدها الحصر وكان كله لله تعالى وفي سبيله وكثيرا ما كان يؤثر على نفسه وأهله ويعطي عطاء يعجز عنه الملوك ومع ذلك يعيش في نفسه عيشة الفقراء وقد حيزت إليه الدنيا وأعرض عنها فيأتي عليه الشهر وشهران لا يوقد في بيته نار فربما ربط على بطن الحجر من الجوع وقد قلت في إنارة الدجى في مغازي خير الورى ولو لم يكن من كرمه وجوده إلا وقوفه في ذلك اليوم الهائل العظيم الذي يكون فيه كل واحد مهتما فيه بنفسه وهو صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي حتى يخر ساجدا لله تعالى ويلهمه ربه ما يلهمه من الثناء والحسن فيقال له ارفع رأسك ستعطى واشفع تشفع فعند ذلك يشفع للأمة لا بل لجميع الخلق في ذلك اليوم لإراحتهم من ذلك الموقف الهائل العظيم لو لم يكن إلا ذلك لكفى وكفى ورزقنا الله شفاعته وجمعنا به في مستقر رحمته بمنه وكرمه آمين
آمين آمين آمين. لما ورد مال البحرين وكان مال عظيم كثير من الذهب والفضة فجاءوا في الليل فأمرهم أن يجعلوه في المسجد يجمعوا خزينة خاصة محلو فحطوا المال في المسجد فتسامع الناس فكثير من الذين كانوا يعتادون الصلاة الفجر في المساجد الأخرى وحوالي المدينة دخلوا وصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما يعلمون أنه سيقسمه فلما التفت من الصلاة رأى الجمع زاد على المعتاد وجاءوا الناس فتبسم صلى الله عليه وسلم ثم قال لعله بلاكم خبر قدوم أبي عبيدة من البحرين، قالوا نعم يا رسول الله، قال أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ثم أخذ يقسم، من جملتهم سيدنا العباس عمه قال له في يوم بدر وهو أسير، لأن ظاهره مع المشركين كان يخفي إسلامه قبل، فأسروه وكان ضخم الجسد، يستطيع أن يقبل رأس الراكب على الجمل وهو على الأرض، الراكب يقبل رأسه وحتى أن صوته لا يصل مسافة ميل. سيدنا العباس قال له النبي افد عن نفسك وعن ابن أخيك عقيل بن أبي طالب وعن نوفل. قالوا أنا أتنفدي عن نفسي ونفسي ما عندي شيء. قالوا صلى الله عليه وسلم والمال الذي دفنت في المكان الفلاني وقلت لأم الفضل زوجته إن أنا مت فخذوا المال في محمد. قال نعلم أنك رسول الله أنت دينك النبي. كان عنده خروجه في غزوة بدر، قال لأم الفضل زوجته شوفي هذا مال معه، كان دفنه في المحبان مدفون هنا، إذا أنا متت وقتلت في المعركة خذوا هذا المال. قال له النبي والمال الذي دفنته في محل، قلت لأم الفضل أنا نعلم أنك رسول الله دارين لك النبي. وفدع عن نفسه وعن بني أخويه أخيه هؤلاء. قال فلما كان ذلك أنزله يا أيها النبي قل لي من في أيديكم من الأسرى، وفي هذا إشارة إلى ملاطفة الله للعباس أنه كان يخفي إسلامه، قل لي من في أن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، أنت الآن افدهم وبيجي لك أكثر من هذا المال، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم الله غفور رحيم. فلما كان يوم البحرين قال تعالى عباس، جاء سيدنا العباس قال وأنا الذي فديت، قلت لي ذاك اليوم افد عن نفسك وعن ابن أخيك عقيل بن أبي طالب ونوفل. قال له نعم الآن خذ. قال ايش اخذ؟ قال الذي تقدر حمله خذ، وهو ضخم يعني حط كثير وفصل الرداء ما قدر يحمله. قال دع احد من اصحابك وساعدني. قال لا ماشي، ما احد يحمل، ما تحمل الا ما تاخذ الذي تقدر على حمله فقط، ينزل من هذا ينزل حتى قدر على حمله، حمله مشى، كان يتبعه صلى الله عليه وسلم بعينه وقسم ذاك اليوم هذا المال كله حتى أصنفض الذي كان عليه من الأكياس، دخل البيت كان صايم ذاك اليوم. وقت الفطور تقول له سيدة عائشة لو تركت لنا من ما قسمت اليوم درهم درهمين نشتري بها فطور مع الفطور، يعني نشتري لحم مع الفطور. قال لو ذكرتيني وكان بقي شيء لتركت لكم ما تفطرون عليه، قال ما ذكرتينا. فما كان عنده إلا الماء والتمر ذاك الليلة هو يفطر صلى الله عليه وسلم، يوم قسم هذا كله فسرى الخلق إلى عائشة نفسها وأرسل إليها في يوم 1500 درهم، صرتها أسرار ووزعتها كلها. جاء وقت الفطار مش عندها الماء والتمر، تقول لها الجارية يا أم المؤمنين لو تركتي لنا من هذا اللي قسمتي اليوم قلت لو ذكرتيني كان شيء فنخلي لكم ما تفطرون عليه. نفس الخلق الكريم سرى إليها منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وابن أخوي عقيل ونوفل فأعطاه من المال حتى ما قدر على حمله، وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، وقد حيزت له الدنيا بحذافيرها فأباها زهدات. وقال وإني فذا قد رفض الكنوز وقد وإن ذكروا سليمان بملك فذا كره الكنوز وقد عرضنا عليها الكنوز وتركها صلى الله عليه وآله وسلم. لا إله إلا الله. وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيما، وأكدت زهده فيها ضرورته النظرة لا تعدو على العصم، وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاها لم تخرج الدنيا من العلم، وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترفل. أدم صلوات الله وسلامه عليه. قال بعدين ذكر استطرد موقع الجود، قال جوده الكبير لو لم يكن إلا موقف أنا لها القيامة والناس في الشدائد والأهوال وكل النفس نفسي يدرم بها، ويقول أنا لها ويشفع ويشفع في الخلايا. قال إيش هذا الجود؟ هذا جود ما حد يشاركه فيه غيره من الخلق أحد. عسى أن يبعثك ربك مقاما يحمد فيه الأول والآخر. نكمل.
ومن فوائد الحديث أيضا قال إمام نووي: وفي الحديث فوائد، منها تعظيم شهر رمضان بابتداء نزول القرآن ثم معارضة ما نزل فيه، ومنها زيادة الجود والخير عند الملاقة الصالحين وعقب فراقهم للتأثر بلقائهم.
لا إله إلا الله.
ومنها استحباب مدارسة القرآن، ومنها أن الليل رمضان أفضل من نهاره لكون ملاقة ومدارسة فيه، ولأن الليل مظنة المقصود من التلاوة وهو الحضور والفهم، وأن فضل الزمان بفضل العبادة وزيادتها فيه، وأن مداومة تلاوة القرآن توجب زيادة الخير، ومنها طلب تكثير العبادات آخر العمر. وقال الحافظ: قلت: وفيه إشارة إلى أن ابتداء نزول القرآن كان في شهر رمضان، لأن نزوله إلى سماء الدنيا جملة واحدة كان في رمضان كما ثبت من حديث ابن عباس، فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين كما ثبت في الصحيح
صلى الله عليه وسلم، ورزقنا وياكم حسن متابعته وحشرنا جميعا في زمرته، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين.